years ago.
عليكم السلام ورحمة الله. ماشي. لو في أسئلة تفضلوا حتى نبتدي الفقه الآن. أعانكم الله على المهذب. في أسئلة؟ المهذب. وقفنا أمس في الكلام على مسألة ما يدخل في الرهن وما لا يدخل في الرهن وما يملكه الراهن وما لا يملكه، وتكلمنا على أن المذهب أن نماء الرهن ملك للراهن، وهل يدخل في الرهن أم لا في خلاف، ونحن نقول أيضا لا يدخل في الرهن، وإن كان أحناف وافقوا الشافعية فأنه ملك للراهن لكنه يدخل في الرهن على الخلاف الذي بيناه أمس، وقد يعني فصلنا القول فيه. يتفرع على هذا التأصيل إذا ثبت أن منافع الراهن ملك للراهن، وهذا على المذهب، وقلنا بأن أقرب الناس في هذه المسألة على التخصيص في المركوب والمحلوب كلام الحنابلة، وهو كلام يعني هم الأسعد بالدليل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ال قال الرهن يركب بنفقته ويحلب بنفقته، فالشافعية حملوه على الراهن، وظاهر الحديث ما حمله الحنابلة هو على المرتهن، وهذا الراجح. لكن هنا على التفريع إذا ثبت أن منافع الرهن ملك الراهن فله أن يستوفيها على وجه لا ضرر فيه على المرتهن. طبعا هنا احتراز احتراز في بالقول على أن يستوفيها على وجه لا ضرر فيه على المستهين، هذا احتراز. احتراز من إيش بقى أستاذ طلبة العلم؟ إذا قلنا إذا ثبت أن المنافع ملك للراهن وينتفع بها، هل يستوفي الانتفاع بها؟ نعم يستوفي الانتفاع بها على وجه لا ضرر فيه على المرتهن، هذا احتراز. احتراز من إيش؟ تفضلوا. طبيعة الراهن في الراهن حتى لا يفوت. ممتاز، ونغلق الراهن. ممتاز جهاد، ممتاز أبو الوليد. كان رفع عونك مسبب، شكر الله لك وأحسن عليك. الأمر إن شاء الله يسير. نعم، هو المسألة كلها لأنه سيأتي على حق المرتهن بأنه يعني ينقص وزنه أو أنه يقل ثمنه، فهذا يرجع على المرتهن بإيش؟ بالنقص. فلذلك كان الاحتراز على وجه لا ضرر فيه على المرتهن بأن يحدث الشيء للرهن. فإن كان الرهن عبدا أو دابة فله أن يعيره ثقة، يعني للراهن أن يعيره لثقة، وله أن يؤجره من ثقة إلى مدة القاضي قبل حلول الحق. والمعنى إن كانت سيارة ففي يد المرتهن زيد، فيؤجرها الراهن عمرو إلى عمير ويأخذ منه أجرة والخلاف في الأجرة تدخل في الرهن أم لا، إن كان راجح أنها تدخل. وهل له أن يستخدمه بنفسه أو يركب البهيمة بنفسه؟ نعم، هو الشافعي قال في موضع له ذلك وفي موضع قال ليس له ذلك، فهنا اختلف الأصحاب في هذا هل فيها قولا أم لا. فقالوا فيها قولا، أحدهما لا يجوز لأنه لا يؤمن أن يجحده، يعني إذا ركب وجاء المرتهن فقال هذا الرهن الذي لديني عليك هو ما كان تحت يدي، يقول له لا أنا ما رهنتك شيء فيجحده. فهنا إذا قال لا يجوز يبقى عملنا بما لا يصر بما لم يصرح به الشافعية في أصولهم وهو سد الذريعة. وإن قلنا يجوز هو الصحيح على قول الشافعية وقول الإمام، لأنه لما جاز أن يستوفيه بغيره جاز أن يستوفيه بنفسه كغير الرهن. طبعا إذا قلنا بالجواز أيضا فلا بد أن نقرر ونقول إن كان بالجواز فالجواز على التقييد، فبالجواز على التقييد. وما التقييد؟ بما لا ضرر فيه على إيش؟ على المرتهن. بما لا ضرر فيه على المرتهن. نعم، ومنهم من قال إن كان الراهن ثقة جاز له أن يستوفيه بنفسه لأنه لن يلحق الضرر بالمرتهن، وإن كان غير ثقة لم يجز أن يستوفي بنفسه لأن ثقة يؤمن منه أن يجحد وغير ثقة لا يؤمن منه أن يجحد. والصحيح هو الطريق الأول، والصحيح هو الطريق الأول. نعم، إذا ارتدى هذا فإنما له أن يعير الرهن ويؤجره ويستوفي ذلك بنفسه بحيث لا يخرج عن سلطان المرتهن، تكون يد المرتهن عليه أيضا. وهذا لا يتوفر إلا أن يفعل ذلك كله في بلدة المرتهن بحيث يرده إلى المرتهن أو إلى العدل بالليل فيبيت عند المرتهن فيضمن الوثيقة التي يستوثق بها من أجل ماله. فأما أن يؤاجره للمسافرة به أو يسافر به فلا يجوز. لما؟ لأنه خاص كأنه نزع من يد المرتهن، وليس للمرتهن عليه يد، ولا يستطيع أن عند حلول الأجل لا يستطيع أن أن يأتي به للبيع حتى يستوفي منه الدين. فهذه مسألة ظاهرة في هذا الباب. وإن كنت يعني أدين الله بخلاف الشافعية في هذا بأسره، وأنه ليس للراهن أن ينتفع بالرهن بحال، يبقى في يد المرتهن حتى لا يكون ذريعة إلى تضييع مال المرتهن. وإن كان المال أو الرهن دارا فله أن يؤجرها. طبعا كما قلنا كل هذا مبني على أن المنتفع الأصيل هو من؟ هو الراهن المرتهن. فله أن يؤجرها ويعيرها، وهل له أن يسكنها؟ أو يسكنها هو بنفسه. طبعا إذا قلنا ذلك سترجع لمسألة القولين، هل ينتفع بذات الرهن أم لا ينتفع، الرهن ينتفع به أم لا، سواء قلنا بأنه ينتفع أو لا ينتفع حسب المادة وسد الذريعة أو الكلام على الحالين والنظر في حاله إن كان ثقة أو ليس بثقة، على تفصيل الذي فصلنا. والصحيح في هذا الباب قلنا أنه يعني لا يسكنها، لا ينتفع بها إلا إذا أسكنها أو سكنها تكون نهارا، يعني لأنه لو سكنها لابد أن يكون ليلا ونهارا، فلذلك لا ينتفع بها. والفرق بين الدار والعبد والدابة أن سكن الدار تتصل ليلا ونهارا، وخدمة العبد وركوب الدابة وتحميلها لا يتصل ليلا ونهارا، إنما يكون بالنهار فقط. فيبيت ليلا في يد من؟ في يد المرتهن، فيضمن ماله. وإن كان الرهن ثوبا، وإن كان الرهن ثوبا لم يجز للراهن لبسه بنفسه، ولا له أن يؤجره ولا يعيره، لأن ذلك يؤدي إلى إتلافه. وإن كان الرهن جارية لم يكن للراهن تزويجها، وكذلك لا يجوز له تزويج العبد المرهون. يعني كان الرهن ثوبا لم يجوز للراهن لبسه بنفسه، لما؟ لأنه سيمتهن، وإلا سيكون الأمر إلى أن ينقص ثمنه، لأنه بالاستعمال سيكون باليا، وعند حلول الأجل لا يستطيع الراهن المرتهن أن يستفيد أو يأخذ ثمن الراهن إيفاء لدينه. ولا له أن يؤجره ولا يعيره، لأن ذلك يؤدي إلى إتلافه وتضييع مال المرتهن. نعم. وإن كان الرهن جارية هذا خذ هذا الفروع، هذه الفروع كلها على أساس أنه كلما فعل فعلا أنقص منه الرهن أو جاء على الرهن قبل الحلول حلول الأجل فإن هذا يضر بالمرتهن، والأصل كما قلنا الضرر يرتفع، والأصل لا ضرر ولا ضرار. وإن كان الرهن جارية لم يكن للرهن تزويجها، وكذلك لا يجوز له تزويج العبد المرهون. أما أبو حنيفة قال يجوز التزويج، والحق هنا ظاهر بأن المذهب هو الأصح والأرجح. طبعا وجهة نظر الأحناف في ذلك هي هذه المرتهن، ففيها تعدي على يده، وأيضا فيها أنه يمكن أن نقول بأن بالتزويج يكون وجهة نظر الأحناف في هذا الباب بأنه ملك له فله أن يزوجه ولا ينزع من يد المرتهن. وعند الشافعية الوجه الصحيح في ذلك أنه لو زوجه يكون فيه النقص ويدركه النقص، التزويج نقص نعم ينقص من ثمن الجارية، جلبت بكرا غير ما أن تكون ثيبا، فالتزويج فيه نقص وأيضا فيه ذريعة على أنها لا تكون تحت يد المرتهن وتنشغل إما بسيدها وإما بزوجها. وهل يجوز له وطء الجارية المرهونة؟ يعني هل يجوز له الوطء إن كانت مرهونة فينظر فيه، إن كانت ممن يحبل مثلها لم يجوز له ذلك، لأنه يعني بالحبل صارت أم ولد وانتقصت ولا تباع، ويكون الأمر قد ضيع على إيش؟ قد ضيع على المرتهن الوثيقة التي يستوصف بها من ماله، ولأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بالمرتهن بأن تحبل فتتلف. وله أن يؤجرها ويعيرها للخدمة، وهل له أن يستخدمها بنفسه؟ إن قلنا لا يجوز له استخدام العبد بنفسه فالجارية من باب أولى، وإن قلنا له أن يستخدم العبد بنفسه قال أصحابنا فليس له أن يستخدم هذه الجارية قولا واحدا. لما لا يستخدمها؟ لما؟ إذا قلنا في العبد قولان فنقول قولا واحدا في الجارية لا يستخدمها، لما لا يستخدمها قولا واحدا؟ لما؟ لما لم يستخدمها؟ أجيبوني. النفع والركوب والحلب فقط؟ لا، ممتاز يا جهاد، ممتاز. هو طبعا ليس بالضبط ما قلت لكن ممتاز، بوركت، نعم هذا صحيح. لما يستخدمها سينفرد بها، وإذا انفرد بها يطأها، إذا استخدمها انفرد بها، وإذا انفرد بها جاز له أن يطأها، بل لا يؤمن أن يطأها فيدخل عليها النقص، فدخل عليها النقص. ودخل النقص على إيش؟ على المرتهن، دخل النقص على المرتهن. نعم. فإن كانت ممن لا يحل له وطؤها كمن المحارم مثلا أو لها محارم، فهذا يكون مجيزا له استخدامها، لأنه مأمون في حقه ألا يطأها. نعم. قال أبو إسحاق يجوز له أن يطأها لأنه يؤمن أن يحبلها إن كانت صغيرة، يعني طبعا كانت صغيرة مش متصور كيف يطأها وهي صغيرة. ثاني قال قال أبو علي بن أبي هريرة لا يجوز له لأن الإحبال والحيض قد يختلف بالنساء فقد يسرع إلى بعضهن لقوتها وسنها ويتأخر على بعض فالمادة محسومة بسد الذريعة ولم يكن أصلا منصوصا عليه. نعم فإذا قد تكون صغيرة وقد تحمل وقد يأتيها الحيض وهي وهو يجامع يعني وهو يجامع أتت الحيض ليلا أو وانتهى فتحمل منه وهذا وارد هذا كله وارد. فإن قلنا لم يجوز له استخدامها بنفسه لأنه يمكن أن يطأها فتنقص وإن قلنا بقول أبي إسحاق فأكل العبد إذا أراد أن يستخدمه لنفسه لأنه إن وطأ أيضا لا يحبلها. وإن كان الرهن أرضا فأراد الراهن أن يزرع فيها في الأرض يعني هو استلف منه مالا وجعل أرض الرهن له فهل له أن يزرعها أم لا؟ فينظر في هذا الباب. احنا كل عصب هذه مسألة كل هذه فروع على عصب مسألة في تفسير واحد عدم بلوغ النقصان في الرهن حتى لا يتضرر المرتهن وهذه فروع متنوعة كلها تدور على هذا التفسير العام فينظر في الزرع إن كان الزرع يضر به أو بالأرض لم يكن له ذلك كما قلنا لأن الأصل لا ضرر ولا ضرار الأصل لا الضرر يزال وإن كان لا يضر بالأرض ننظر فيها إن كان يحصد قبل حلول الدين لم يمنع لأن تكون الأرض على ما هي عليه فإذا بيعت في الدين تأتي بثمنها نعم. وإن كان لا يحصد إلا بعد حلول الدين فالمنصوص أنه ليس له ذلك لما ليس له ذلك؟ لأن هذا ينقص من ثمنها عند البيع حال الأجل وليس معه مال يقضي فتباع الأرض فالأرض ينقص ثمنها إن كان بها الزرع. والربيع قال بقول آخر له ذلك والصحيح القول الأول. ومن الأصحاب من قال فيه قولان أحدهما ليس له ذلك لأنه ينقص قيمة الأرض عند حلول الدين وهذا الظاهر والثاني له ذلك أن الزرع قد يمكن نقله من غير ضرر والأول أصح والأسد وهو أيضا منع سدا وحسما للمادة حتى لا يقع الضرر على المرتهن. قال الشيخ أبو حامد ليس له أن يزرع ذلك قولا واحدا وما حكاه الربيع قال هو من كيسه يعني من عنديات نفسه وليس هذا من هذا الشافعي. وإن أراد الراهن أن يغرس في الأرض المرهونة إذا زرع أو غراس أو يبني فيها لم يكن له ذلك لأن الغراس والبناء ينقص من قيمتها وقلنا هي وثيقة بمال فإن خالف وغرس أو بنى ليس له قطع الغرس ولا قلع البناء لما لأن هذا يقضي الدين من غير الأرض اولا انه يمكن ان يقضي الدين من غير الارض وهذا رهن فقط. وايضا قد نقول بان الغراس والارض لا ينقصون من 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 ثمن الارض نقصانا يضر بالمرتهن والقلع فيه اضرار بالراهن ولا يجوز لا ضرر ولا اضرار الا اذا قلنا بانه لا يدفع الضرر على المرتهن الا بذلك يدفع بذلك. فإذا حل الدين في الأرض ما غرسه الراهن أو حمل إليها السيد غراسا فنبتت بنفسها فإن قضى الراهن الدين من غير الأرض فلا كلام يبقى على ما عليه. ولم يقضي من غير الأرض غرس فإن كانت قيمة الأرض وحدها تفي بالدين بيعت الأرض في الدين ويبقى الغراس والبناء على ملك من؟ على ملك الراهن. لكن من ممكن أن يرتضي ويشتري بذلك؟ يقول الغراس والبناء ليس ملكا لك بل ملك لمن كان صاحبا للأرض من يرضى بذلك؟ هذا افتراض فقهي صراحة. وإن كانت قيمة الأرض وحدها لا تفي بالدين نظرت فإن لم تنقص قيمتها لأجل الغراس والبناء بيعت الأرض وحدها وخذ الدين من زمنها. وإن كانت قيمة الأرض قد نقصت لأجل الغراس والبناء، بل كانت قيمتها وهي بيضاء يعني من غير غراس ولا بناء 100، فصارت قيمة الأرض وحدها بالغراس بعد الغراس 80، نقول الحل في ذلك إن كان الراهن غير محجور عليه فهو بالخيار بين أن يقلع غراسه وبناءه حتى تصل إلى 100 بيعا ويسوي الأرض كما كانت وتباع في حق المرتهن، وبين أن يبيع الأرض والغراس والبناء ويسلم المرتهن قيمة الأرض بيضاء، يعني يبيع بالثمانين فيضع عليها 20 ويعطي 100 للمرتهن. وإن كان الراهن محجورا عليه نظرت، فإن لم تزد قيمة الأرض والغراس بأن كانت قيمة الأرض بيضاء 100 وقيمة الغراس 50، فصارت قيمتها جميعا 150 بيعا جميعا ودفع إلى المرتهن قيمة الأرض وإلى سائر الغرماء قيمة الغراس. نعم، طبعا كان المرتهن هناك غرماء ولم يكن يرد ثمن الغراس لمالك الأرض، وإن نقصت قيمة الأرض بالغراس فإن صارت قيمتها جميعا 130 لم يجد الراهن قلع الغراس لأنه تعلق به حق الغرماء، ولكن تباع الأرض والغراس ويدفع إلى المرتهن قيمة الأرض بيضاء وهي 100 وإلى سائر الغرماء الباقي وهو 30. وإن كانت قيمة الأرض بيضاء 100 وقيمة الغراس منفردا 50 فيجمع بينهما صارت قيمتها 200 فقد حدثت الزيادة فيهما فيتعلق حق المرتهن بثلثي 50 الزائد وللراهن ثلثها، وإن ترك في أرض يعني تحسب بسهامها، وإن ترك في أرض نوى ثم رهنها ثم نبتت نخلا فإن علم المرتهن بذلك فلا خيار له لأنه راضي بارتهان أرض ذات نخل ولا يكون نخل داخلا في الرهن، فإذا حل الحق بيعت الأرض كان المرتهن قيمة الأرض بيضاء ذات نخل فقط والباقي يكون لصاحب الأرض الذي كان صاحبا للأرض، وإن لم يعلم بها ثم علم كان له الخيار، لم يعلم بالبذر كان له الخيار إما يقبل وإما ألا يقبل، فإن فسخ فلا كلام، فإن لم يفسخ كان الحكم على ما قلنا في مسألة البيع وإيفاء الدين به. نعم، لهذا ننتهي من هذه المسائل وانتقل المصنف إلى مسألة أخرى. لو هناك أسئلة تفضلوا. نعم
شوفوا السؤال كده. في أسئلة ثانية؟
ابن الإسلام يقول ما حكم أن يستدين من رجل مال فيعطيه مقابل ماله أرضا ينتفع بها مقابل الدين؟
ما يجوز هذا الحال من الأحوال، هذا ربا.
يقول هل يجوز لشخصين أحدهما ليس مسلما أن يرهن بيتا على أن ينتفع منه المسلم؟
كيف؟ شخص غير مسلم؟
شخصين أحدهما ليس مسلما،
والدين لمن؟ لشخصين أحدهما ليس مسلما أن يرهن بيتا على أن ينتفع منه المسلم. أو نعم، هو وضحه الآن، وضحت هي عرض رهن من شخص مسلم ونصراني، ألا يجوز؟ طيب من المرتهن؟ من المرتهن ومن الراهن؟ يعني من صاحب الدين ومن الذي أخذ الرهن للدين؟ من؟ عائشة أرسلي لي التفصيل في هذا، تفضل.
تقول هل له أن يفرق بين رهن الأرض وبين ما عليها من بناء أو غراس؟ فرهن الأرض خلية
بيضاء يعني،
أو يرهن البناء الذي فوقها؟ لا، هي
التابع جيد، لكن هذا على نتكلم على العقد في مبدأ الأمر، نتكلم على الأرض على الأرض في مبدأ العقد، نعم، في الابتداء. طيب انتهينا؟ طيب إلى الوسطين.
قال المصنف رحمه الله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها.
لا لا، نسأل الله منك البيت وأرهنه للمسلم. فتقصد أنت أن ينتفع منه بأن يؤجره مثلا، أن يؤجره ويأخذ الأجرة له أو يسكن فيه؟ لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك حتى لو كان المسلم الذي بيده الرهن، لا يجوز له ذلك. نعم.
وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وحب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له
فأستجيب له.
اتفقنا عليه.
نعم، جزاكم الله خير. قال فصل. فهنا بعد ما بين لك، شوف هذا أيضا كأنه يريد أن يبين لك أيضا في مسألة التصنيف. قال: وإن أردنا